إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في المرة الماضية من بيان باب تحريم الكهانة أو الكهانة وإتيان الكهان، وبقي لنا في هذا الباب أن نذكر ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في بيان هذا الباب، فقال: قال القاضي، وهو القاضي عياض: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب، أحدها يكون لإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. قال: وهذا الخصم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تعقب على الإمام النووي في قوله: وهذا الخصم بطل، فقد عرفنا في المرة الماضية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا لم يبطل، بل هذا مستمر، ولكنه نادر وقليل، ولكنه نادر وقليل. فكان قبل البعثة كان الجن يسترق السمع وربما لا يدركه الشهاب، بل ربما كانت لا ترمى، كانت الشياطين لا ترمى. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار الأمر كما قال تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولكن ليس معنى هذا أن الجن لا يتمكن من إلقاء الكلمة إلى الجن الذي تحته، بل أحيانا يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وأحيانا يدركه بعد أن يلقيها. فإذن هذا القسم لا زال موجودا ومستمرا. قال الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض، وهذا عرفناه. فالقسم الأول إخبار بخبر السماء، وأما هذا القسم فهو إخبار بشيء يكون في الأرض، كأن يأتيه بخبر من بلد آخر. قال: وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالهما، ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده، لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. فإذن هؤلاء الكهان يصدقون ويكذبون، كما قال ابن صياد، لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يأتيني صادق وكاذب، صادق وكاذب. القسم الثالث: المنجمون. قال: وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف. وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. قال: ويدخل في هذا الزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. فذكر الإمام النووي عن القاضي هنا ثلاثة أنواع، وقد عرفنا في المرة الماضية قسما رابعا ذكره الحافظ، ويدخل فيه القياس الفاسد. فهذا من الكهانة. نعم، عندك حديث في الشرح، قال: وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا يرد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فكما ذكرنا من قبل أن الذي صح في ذلك الحديث الآخر الذي ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1065، وهو أنه من وقع في قلبه شيء من ذلك فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. هذا هو الذي صح وصححه الشيخ الألباني. فمن اعتمد على تصحيح الإمام النووي لما قال رواه أبو داود بإسناد صحيح فلا بأس أن يذكر هذا أيضا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وإن كان الشيخ الألباني ضعف هذا، فالذي صححه الشيخ هو الذكر الآخر: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نعم. وأما بقية ما ذكره الشيخ من ضبط الكلمات فقد بيناه في المرة الماضية. ننتقل الآن إلى باب جديد، وهو باب اجتناب المجذوم ونحوه. باب اجتناب المجذوم ونحوه. ونحوه يعني من الأمراض المعدية، من الأمراض المعدية. ولا بأس أن نقول الأمراض المعدية، لأنها نحن نثبت العدوى كسبب، فلا بأس أن نقول الأمراض المعدية. وهذا الباب ذكره الإمام البخاري في كتاب الطب باب 19. قال: باب الجذام. وروى فيه حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم فيما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. صلى الله عليه وسلم. فما أحسن هذا الحديث كما ذكرنا من قبل. هذا الحديث جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى العدوى وأمر بالفرار من المجذوب، لا عدوى ثم قال وفر من المجذوب، فليس النفي هنا لوجود العدوى، لأن هذا يتناقض مع قوله وفر من المجذوب. إذا كان لا عدوى فلماذا نفر؟ فعلم أن النفي هنا ليس نفيا لوجود العدوى، وإنما هو نفي لتأثيرها بذاتها كما كانت تعتقده العرب. فهذا هو الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الباب. ثم شرح الحافظ معنى الجذام، المجذوم الذي أصيب بالجذام، نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله وبركاته كان يستعيذ من الجذام بالخصوص، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فاستعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من جملة أمراض يعني لا طريق لشفائها أو للشفاء منها إلا الله تبارك وتعالى، البرص. ولذلك جاء عيسى عليه السلام بأنه كان يبرئ الأبرص الذي عجز الأطباء عن علاجه. طيب والجنون؟ نفس الشيء، إذا جن الإنسان من يرد عليه عقله؟ ما له علاج. وكذلك الجذام، ما هو الجذام؟ يقول الحافظ ابن حجر: وهو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن، من انتشار المرة السوداء في البدن، كأنه شيء في الدم، خلل يحصل في تركيب الدم. نعم، من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فتفسد مزاج الأعضاء، فتبدأ أطراف الإنسان، نسأل الله السلام والعافية، تبدأ في الضمور وفي عدم العمل، وتخرج فيها تقرحات، ثم بعد ذلك تتآكل، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الجذام فهو علة رديئة. فإذا هذه الثلاثة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا دواء لها، ثم قال وسيء الأسقام. فاستعاذ من سيء الأسقام لأن الأسقام الخفيفة فيها منفعة للإنسان، تكفر عنه ذنوبه وخطاياه. نعم، فهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في شرح حديث، نعم، أو في بيان الجذام. نقرأ حديث الشرير بن سويد الذي تفرد بإخراجه مسلم، ثم نذكر بعد ذلك شيئا مهما ولعلنا تعرضنا إليه على سبيل الإجمال قبل ذلك، وهو الجمع بين الأحاديث التي تنفي العدوى والأحاديث التي ظاهرها إثبات العدوى، فقد جمعنا بينها إجمالا أنه لا منافع، وأن هناك عدوى تؤثر بقدر الله تبارك وتعالى، وأن الأمر بالفرار إنما هو من باب اتخاذ الأسباب، ولا منافاة بين الأقدار والأسباب، وهذا بيناه قبل ذلك بيانا واضحا. ولكن الحافظ ابن حجر هنا توسع جدا في هذه المسألة في هذا الباب، الباب 19 في كتاب الطب. فنقرأ أولا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم، ثم نعرج بعد ذلك على ما ذكره الحافظ ابن حجر. فذكر هنا حديث الشرير بن سويد، أخرجه عنه من طريقين، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم ابن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهو الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع. لماذا يرجع؟ لأن مرضه هذا مرض معدل ينتقل، فيكون من باب الحماية والصيانة أو من باب اتخاذ الأسباب أن هذا يكون بعيد عن الناس. إنا قد بايعناك فارجع، وإن شاء الله سيأتينا في آخر الباب يعني بيان حكم المجذوم هذا، هل يسمح له بصلاة الجماعة، هل يسمح له بالمشي في الأسواق، أم أنه يحجر عليه، أم ماذا. فإذا هذا مثل فر من المجذوم فرارك من الأسد. إنا قد بايعناك فارجع، لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يورد، يعني لا يخالط صاحب الإبل الآش الإبل الصحيحة، وغير ذلك من الأحاديث التي تثبت الآش تثبت العدوى، كما جاء في حديث الطاعو أنه إذا وقع بأرض فلا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأنه إذا خرج سيعدي البلاد التي ينتقل إليها، وكذلك إذا وقع بأرض لا يجوز القدوم عليه لأنه يصاب بهذا المرض كله بقدر الله تبارك وتعالى، وإنما هذا من باب تجنب الأسباب الضارة المفسدة. كيف الإنسان يعرف أن في سبب ضار ومع ذلك يركبه ويفعله؟ يقول الإمام النووي هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري، فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال وقد سبق شرح هذا الحديث في باب لا عدوى، وأنه غير مخالف لحديث إيش؟ لا يورد ممرض على مصح. فإذا الحديث لا عدوى في جانب، والأحاديث الأخرى في إيش؟ في جانب آخر. قال القاضي وقد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع المجذوم، إنا قد بايعناك فارجع، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، وقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. على كل حال هذا الحديث ضعيف أيها الإخوة، كل ثقة بالله وتوكلا عليه، رواه الأربعة وابن حبان والحاكم عن جابر، وهو في ضعيف الجامع برقم 4195 وفي السلسلة الضعيفة برقم 1144 اللي هو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه، لأن هذا يخالف الحديث إنا قد بايعناك فرج. وسيأتي كلام العلماء على هذين الحديثين، منهم من يجمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنا قد بايعناك فرج هذا بالنسبة لعموم الأمة وعموم الناس، وأما هذا الذي حصل فهذا من قوة توكله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فهذا في حال وذاك في حال آخر. من العلماء من قالها. قال وعن عائشة قالت كان لي مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراش، وهذا أيضا ضعيف. قال وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من هذا الغير يا آدم سلمان، فقد ثبت عنه ذلك بإسناد صحيح تحت الضعيفة 11-44. وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه، يعني مع المجذوم، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، يعني فر من المجذوم هذا ليس على الوجوب وإنما هذا استحبابا. قال وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز، فهذا مسلك من مسالك الجمع بين هذه الأحاديث، وقد ذكره الحافظ هنا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. طيب نكمل عندك يعني بعض الأحكام المتعلقة بالمجذوم. قال القاضي قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما. ليش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا وجدت الزوج مجذوما أو الزوج وجد المرأة مجذومة فلكل واحد منهما فسخ النكاح. قال أو حدث به جذام، سواء كان فيه أو حدث به. قال واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها، بالنسبة للأمة إذا صار سيدها مجذوما هل تمتنع من أن يستمتع بها؟ قال القاضي قال ويمنع من المسك والاختلاط بالناس، يمنع من المسجد كأكل الثوم والبصل هذا يمنع من المسجد. طيب والمبتدع، المبتدع أشد، المبتدع أشد، فإذا كان يمنع المجذوم إذا كان يمنع المجذوم وآكل الثوم والبصل لضررهما فمنع المبتدع من باب أولى، من باب أولى، إلا أنه في مثل هذه الحالة تراعى المفاسد والمصالح. يعني واحد جاء مثلا في المسجد، مسجد المسلمين، ويريد أن يشطح مثلا فهذا يمنع، هذا ضرره على الناس أكثر من ضرر المجذوم وضرر آكل الثوم والبصل وهكذا. قال وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا، يعني المجذومون أو المجذومين، هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنع من التصرف في منافعهم؟ يعني إذا كانوا كلهم مجذومين فيتخذون مثلا قرية سماها قرية المجذومين وهم كلهم مجذومون، ويكون لهم سوق ولهم زراعة ولهم كذا، هذا فيما بينهم، لكن لا يختلطون بالأصحاء. فقالوا هذا، وعليه أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحي؟ قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون. قال ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال ولو استضر أهل القرية فيهم جذما بمخالطتهم في الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به. إذا كان الناس لهم مورد ماء كما كان معروف يأتون البئر ويستقون منها، فإذا كان على الأصحاء منهم ضرر نأمر المجذومين أن يستنبطوا بئرا غير هذه البئر. قال وإلا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون. فإذا هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمجذومين، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونعوذ به سبحانه وتعالى من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. طيب الآن نأتي إلى الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الجمع بين حديث لا عدوى والأحاديث التي تثبت العدوى. نعم، وأطال رحمه الله حتى ذكر ستة أقوال في الجمع بس، لأن هناك جماعة سلكوا مسلك ليش؟ مسلك يعني ترجيح الأحاديث بعضها على بعض، وهناك جماعة سلكوا مسلك ليش؟ الجمع بين الأحاديث. نعم، قال عياد اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء ما تقدم عن جابر، نعم، وذكر الذي ذكرناه الآن. قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه كما ذكرنا أيضا. قال والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه ألا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الكلام اللي هو كلام القاضي، أقول انظر الفتح كتاب الطب باب 19، فيقول الحافظ ابن حجر معلقا على كلام القاضي هنا، يقول هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين. أي قولين؟ أن ذهب جماعة إلى النسخ، القول الأول النسخ، نسخ شو؟ نسخ فر من المجذوم وأمثاله، قالوا هذا الحديث منسوخ. ومنهم من سلك مسلك الجمع، قال وحكى غيره قولا ثالثا وهو الترجيح. وهو ليش الترجيح؟ فإذا صار عندنا كم مسلك الآن؟ منهم من سلك مسلك النسخ، ومنهم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. قال وحكى غيره قولا ثالثا وهو الترجيح، وهذا الترجيح سلكه فريقان. إذا نحن الآن في الترجيح الذي لم يذكره القاضي، أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك، فإذا رجحوا شو؟ لا عدوى، وطعنوا في إيش؟ في فر من المجذوم، وإنا قد بايعناك فارجع، ولا يورد ممرض على مصح. طعنوا في هذه الأخبار، كيف طعنوا فيها؟ قال فأعلوه بالشذوذ وبأن عائشة أنكرت ذلك، وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة. فهذه أربعة أوجه. نعم. وذكر هذا طبعا من ضمن الأحاديث التي تضاف إلى نحن عندنا، حتى يكون هذا مسجل عندكم، عندنا حديث لا عدوى في جانب هذا، هذه كفة هذه، وفي مقابلها ماذا يا آدم؟ في مقابلها ما شاء الله عدة أحاديث، ما هي؟ فر من المجذوم، والثاني إنا قد بايعناك، إنا قد بايعناك فارجع، لا يورد ممرض على مصح، أحاديث الطاعون. وإيش كمان في هنا؟ كمان حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1064، وهو ماذا؟ لا تديم النظر إلى المجذومين. وهذا في فائدة، لا تديم النظر إلى المجذومين، فإذا رأيت إنسان مجذوما فلا تديم النظر إليه. فهذا أيضا يضاف إلى جملة الأحاديث، لا تديم النظر إلى المجذومين. فصار عندنا خمسة أحاديث كلها تثبت ليش؟ تثبت العدوى على أنها سبب. طيب في كمان حديث، كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين. نقول هذا ضعيف، في الضعيف برقم 1960. فإذا هذا 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 مسلك، هذا أحد مسالك المرجحين. رجحوا ماذا؟ رجحوا حديث لا عدوى على الأحاديث ليش؟ المقابلة، على الأحاديث المقابلة. قال حافظ ابن حجر: والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع. طالما أنه يمكن أن نجمع بين الأحاديث فهذا هو الواجب، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من عند الله، فإذا ليس بينه اختلاف، فلا بد من الجمع، فلا يجوز الترجيح إلا إذا تعذر ليش؟ تعذر الجمع. طيب في طريق ثاني للترجيح، سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك. إيش يعني عكس هذا المسلك؟ أن نرجحوا حديث فر من المجذوم وضعفوا حديث إيش؟ لا عدوى. فردوا حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده. قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا، كما سمعت 1 2 3 4 5. قالوا: فالمصير إليها أولى، فالمصير إليها أولى. والجواب ماذا يا آدم؟ والجواب ماذا؟ نفس الجواب، أنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر ليش؟ إلا إذا تعذر الجمع. نعم، هي في البخاري ومسلم. نعم. فإذا هذا بالنسبة ليش؟ هذا بالنسبة للترجيح. قال الحافظ ابن حجر: والجواب على هذا الترجيح أن طريق الجمع أولى كما تقدم. وأيضا فحديث لا عدوى ثبت عن غير طريق أبي هريرة، يعني حديث لا عدوى ما ثبت من طريق أبو هريرة بس، إنهم قال أبو هريرة تردد فيه، فنقول حديث لا عدوى ثبت من طريق عائشة وابن عمر سعد بن أبي وقاص وجابر. نعم، فإذا منهم من قلب النسخ، وطبعا لا بد أن نعرف التاريخ من إيش المتقدم وإيش المتأخر. الذين قالوا بالترجيح نقول لا يقال بالترجيح إلا إذا تعذر ليش الجمع، فالمصير إلى الإيش إلى الجمع. كيف الجمع بين الأحاديث؟ قال وفي طريق الجمع مسالك أخرى، أحدها ثانيها ثالثها رابعها خامسها سادسها. فذكر ستة مسالك للجمع، ثم نقل كلاما عن القرطبي يمكن أن يكون مسلكا سابعا، وكلاما عن الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة يمكن أن يكون مسلكا ثامنا. ولذلك أنت يعني ترى في علم المصطلح، في علم المصطلح في أول النزهة مثلا، نزهة النظر لابن حجر، لما ذكر يعني ما يتعلق بالجمع، الجمع بين الأحاديث، فذكر هذا هذه المسألة كمثال على الإيش، كمثال على الجمع. والشراح يذكرون أنه ذكر فيها ثمانية أقوال، نحن عندنا ستة أقوال واضحة، ثم في الآخر ذكر قولا للقرطبي يمكن أن يكون السابع، وقولا لابن أبي جمرة يمكن أن يكون الثامن. فإذا أنت وجدت وفي ذلك ثمانية مسالك للجمع، فإذا تعرف هذا المسلك الأول. خلينا نتوسح في هذا حتى الإنسان يعني يتدرب ويعني تتفتح مداركه. قال المسلك الأول، أحدها نفي العدوى جملة، لا عدوى يعني لا عدوى، هذه ما في عدوى، نفي العدوى جملة، وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. فقالوا ما في عدوى، طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم؟ قال عشان تراعي خاطر المجذوم، لأن لما يشوفك صحيح تزداد عليه إيش مصيبته، فأنت فر عشان ما يشوفش ها صاحب البدن السليم. فهذا أول مسلك من المسالك. نعم، المسلك الثاني قال حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، لا عدوى هذه في حال، وفر من المجذوم هذه في حال إيش أخرى، والحديثان اللذان يظن بهما التعارض إذا حمل كل حديث على حالة زال الإيش زال التعارض. كيف ذلك؟ قالوا فحيث جاء حديث لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى. فإذا لا عدوى هذا الكلام موجه لمن؟ موجه للمتوكلين على الله. طيب وحديث فر من المجذوم هذا مخاطب به من ضعف يقينه، فإذا كان هو ضعيف اليقين أصلا وخايف تقوم تقول له روح قل كمان مع المجذوم، لا قل له فر عشان تحافظ على إيش؟ تحافظ على اليقين الذي بقي عنده. المسلك الثالث وهو عن القاضي الباقلاني أبي بكر قال إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى. يعني شو معنى الكلام؟ يعني لا عدوى إلا في العيش إلا في العيش إلا في الجذام. نعم. وكذلك كل ما جاء لا عدوى إلا في الطاعون وهكذا. ما نقول مثلا الزكام، الزكام على الأصل أنه لا إيش؟ أنه لا عدوى، فلا نثبت العدوى إلا فيما نص عليه. فهذا مسلك ثالث. المسلك الرابع أن الأمر بالفرار من المذوم ليس من باب العدوى في شيء. لا عدوى لا عدوى، فر من المذوم، ليش أنت تقول أن هذا من باب العدوى؟ لماذا تثبتون العدوى بفر من المذوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث المذوم إن العدوى حق مثلا، كما قال إن العين إيش؟ إن العين حق، فهذا إثبات للعين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المذوم. فقالوا الأمر بالفرار من المذوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة. فقالوا هذا مش عدوى، هذا انتقال الداء بسبب ليش؟ بسبب المخالطة، فلا يلزم أن تكون هذه إيش؟ هذه عدوى، حتى نقول أن حديث فر من المذوم معارض لحديث لا عدوى. المسلك الخامس وهو المشهور أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب كما ذكرنا من قبل. فما في معارضة، ما في معارضة. ويدل على هذا الأشياء الأخرى، العين والطيرة، فإن هذا كلها جمعت في حديث واحد، فتكون من باب واحد، وهو إبطال ما كانوا عليه في الإيش في الجاهلية أن هذه الأشياء تؤثر بإيش؟ تؤثر بنفسها. وكالعادة يا آدم ذكر الكلمة التي نعرف بها التمشعر، ما هي الكلمة؟ أجرى الله العادة، فذكر إيش؟ قال ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. فقوله أجرى الله العادة هذا فيه نفي للأسباب، هذا فيه نفي للأسباب حقيقة. يقول لك أجرى الله العادة إن هذه تفضي إلى مسبباتها. إذا أنت حطيت القلم على الورقة وكتبت، لا، القلم ما بيكتب، وإنما أجرى الله العادة أن أنت لو حطيت القلم وحركته على الورقة يكتب. فكلمة أجرى الله العادة تنبه لها، فإنها دالة على نفي الأسباب، وهو مذهب الأشاعرة. طيب المسلك السادس قال العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، لا عدوى يعني لا عدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى، فيكون هذا من باب سد الإيش؟ سد الذريعة، لا عدوى لا عدوى. طب ليه قلنا فر من المذوم؟ نقول علشان لو حصل له شيء ما يقولش إن هذا إيش؟ إن هذا بسبب الاقتراب من المذوم، فيثبت الإيش؟ فيثبت العدوى. فعشان نسد عليه الباب ويثبت العدوى، فإحنا نقول له من البداية فر من الإيش؟ فر من المذوم. فهذا هو المسلك الإيش الثالث. وذكر هنا أن ذهب أن أبا عبيد القاسم بن سلام ذهب إلى هذا المسلك، وكذلك ابن خزيمة. خليك في آخر المسلك. وكذلك ذهب إليه ابن خزيمة والطحاوي، والطحاوي سلك مسلك ابن خزيمة. وأما ما قاله القرطبي في المفهم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى، أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام، فزادنا إيش أن الإنسان يتشوش. وفعلا الإنسان لما يعني يقترب من إنسان مريض بيشوش وتأتيه الأوهام، فحتى يعني تطمئن نفسه ويتخلص من هذه الأوهام نقول له لا يورد ممرض على مصح، فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال وهو نحو قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكننا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته، حتى لو أكره إنسان حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك. فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيجتنب طرق الأولى. نقول له طالما أنه يحصل لك أوهام وهتحتاج مجاهدة فأنت من البداية يعني ابتعد عن هذه الأسباب. قال فيجتنب طرق الأوهام ويباعد أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من قدر، لا ينجي حذر من قدر. فإذا هذا أيضا تجد أن القرطبي يحوم حول هذا، لكنه ما أثبت الأسباب. نعم. أخيرا قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان، ويدلهم على كل ما فيه خير. ثم ذكر بعد ذلك قال ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين، هذا مر عليه اللي هو هذه يحمل على حال وهذه تحمل على حال آخر. قال وفعله حقيقة الإيمان، فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة، ومن فعل الثاني كان أقوى يقينا، لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تبارك وتعالى وتقديره. فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه صلى الله عليه وسلم في فعله ولا يضره شيء، ومن وجد في نفسه ضعفا فليتبع أمره في الفرار لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة. والحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها، وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار، فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر من هذه الأقوال الثمانية. وأنا أذكرك بما يعني حمنا حوله من قبل وبينه ابن القيم رحمة الله عليه، أن هذه الأحاديث فر من المجذوم ونحوها هذا من باب تجنب الأسباب الضارة، فهذا في إثبات الأسباب. وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فيه إثبات الأقدار، والإنسان مطالب أن يؤمن بالقدر على الوجه الصحيح ويتخذ الأسباب على الوجه الصحيح، ولا منافاة بين هذا وهذا. إذا كان حديث لا عدوى في الأقدار والأحاديث الأخرى في الأسباب فإذا ثبت أنه لا منافاة بين الأقدار والأسباب فكذلك لا منافاة بين حديث لا عدوى والأحاديث المقابلة لهم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب قتل الحيات وغيرها. فيقول ماجد: ما مناسبة قتل الحيات وقتل الوزغ وقتل الفواسق، ما مناسبة هذا لكتاب السلام؟ شو المناسبة يا ماجد؟ نقول المناسبة لكتاب السلام أن السلام يعني غير قاصر على البشر، فهناك حيوانات بينك وبينها سلام، وهناك حيوانات بينك وبينها حرب. فمثلا الذئب والأسد بينك وبينه حرب إذا اعتدى عليك. طيب البقرة والإبل هذه حيوانات أليفة ولا يجوز للإنسان أن يتلفها بل يستخدمها على الوجه الصحيح. طيب وأما الحيات، نقول الحيات هذه هي الوحيدة التي ليس بيننا وبينها سلام، فيجب على كل مؤمن أن يتتبع الحيات ويقتلها، ولا يجوز له أن يفر منها، والذي يفر منها قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهناك علاقة يعني واضحة أو معروفة بين الحية وبين الشيطان، حتى قالوا الشيطان لما دخل الجنة يوسوس لآدم وحواء: إنما دخل في الإيش؟ إنما دخل في الحية. فما في سلم ولا في سلام بيننا وبين الإيش؟ وبين الحيات. لكننا لا نفرق بين الحيات التي تكون خارج البيوت والحيات التي تكون في البيوت. الحيات التي تكون خارج البيوت هذه يجب طلبها وقتلها، فإذا وجدت حية في الطريق في البر في الصحراء في الشارع فيجب عليك أن تطلبها وتقتلها. وأما في البيوت فلا يجوز لك التعجل بقتلها إلا بعد أن تعطيها فرصة 3 أيام. لماذا؟ لأن هذه التي تكون في البيوت ربما تكون جنا، ربما تكون جنا، فإذا أنت تعجلت بقتلها فربما تقتلك. وهذا حصل، هذا حصل كما سيذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه. الدليل على عدم المسالمة بيننا وبين الحيات عندنا في ذلك حديثان. الحديث الأول قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا الحيات فإنا لم نسالمهن منذ حاربناهن. هذا روى الطبراني عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع برقم 1148: اقتلوا الحيات فإنا لم نسالمهن منذ حاربناهن. الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. هذا رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس، ورواه أبو داود ارحمك الله، ورواه أبو داود عن أبي هريرة وهو في صحيح الجامع برقم 6141. وقد ذكر لنا الحافظ ابن حجر في كتاب بدء الخلق في باب 14 يعني معلومات عن الحيات، فنذكر لكم منها بعضها. في كتاب بدء الخلق باب 14 قال البخاري: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. والحيات من الدواب، من كل دابة، الدابة نافعة ودابة ضارة، هذا كله بقدرة الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر، والحيات أجناس، فمنها الجان ومنها الأفاعي ومنها الأساود، ومنها الأساود. عرف أولا الدابة، قال: والدابة لغة ما دب من الحيوان، واستثنى بعضهم الطير، قالوا لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فقالوا: الطيور ليست من الدواب لأنها تطير. ومنهم من خص الدابة بذوات الأربع، إذا كان لها أربعة أرجل فهذه هي الدابة، لكن هذه الدابة في العرف، الدابة عرفا ذوات الإيش؟ ذوات الأربع. ثم ذكر لنا هنا بالنسبة لقصة موسى عليه السلام: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فلما رآها تهتز كأنها إيش؟ كأنها جان. فهل العصا كانت جان ولا كانت ثعبان ولا ماذا؟ نعم. فقال في قوله كأنها جان وفي قوله حية تسعى ثعبان مبين، قال: كأنها جان من الحيات أو من حية الجان، وقيل كانت العصا في أول الحال جانا، فإذا في أول الأمر كانت جانا وهي الحية الصغيرة، ثم صارت ثعبانا، فحينئذ ألقى العصا. نعم، فهذا هو وجه تسميتها جان، تسميتها حية، تسميتها ثعبان. ففي أول أمرها كانت جان، والجان هو ليش؟ الحية الصغيرة، وبعدين صارت ثعبان بدليل فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى. قال: والأفاعي جمع أفعى، وهي الأنثى من الحيات. قال: وكنية، نعم، والذكر يسمى الأفعوان، وله كنية يسمى أبو يحيى، قالوا لأنه يعيش ألف سنة، لأنه يعيش ألف سنة. قالوا: وهو الشجاع الأسود الذي يواثب الإنسان، الذي يواثب الإنسان. ومن صفة الأفعى أنه إذا فقئت عينها عادت، إذا فقئت عينها تعود مرة أخرى. والأشد من هذا قالوا: ولا تغمض حدقتها البتة، دوما مفتحة، وهذا كاف، هذا كاف في الفرار منها. قالوا: ولا تغمض حدقتها البتة. قالوا: أما الأساود فهو جمع أسود. قال أبو عبيد: هي حية فيها سواد، وهي أخبث الحيات، ولذا جاء في سنن أبي داود وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 4837 عن ابن عمر مرفوعا: أعوذ بالله من أسد وأسود. أعوذ بالله من أسد اللي هو الحيوان المفترس، وأسود اللي هو هذا النوع من الإيش، هذا النوع من الحيات. فهذا الحديث ضعيف، لكن لا مانع أن تستعيذ من باب الاستعاذة العامة، عندما تستعيذ به استعذ به دون أن تعتقد أو دون أن تجزم أنه إيش، أنه حديث. اللهم نعم، أعوذ بالله من أسد وأسود. كيف؟ ضعيف الحافظ. نعم، قال: وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعا: أعوذ بالله من أسد وأسود. ما تكلم. فهذا بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالحيات. طيب، الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، يعني ذكرها الإمام البخاري أيضا. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من طريق عبده وأبي معاوية كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ذي الطفيتين. الطفيتين هذا مثنى طفية، والطفية خط، فذو الطفيتين يعني خطان، حية عليها إيش، عليها خطان على ظهرها. بقتل ذي الطفيتين ليش؟ فإنه يلتمس البصر، الذي ينظر إليه يصاب بالعمى، يلتمس البصر، يلتمس البصر، البصر الرؤية يعني. وما الفرق بين البصر والنظر؟ أن النظر لا يقتضي الإيش، البصر، كما في قوله تعالى: وترهم إيش، ها، ينظرون إليك وهم إيش، وهم لا يبصرون. شوف الصنم مصور كأنه نظر إليك، لكنه إيش، لكنه لا يبصر. فإذن هذا يلتمس البصر، فتجد الإنسان الذي ينظر إلى هذا النوع من الحياة يضيع بصره وإن كانت عيناه يعني سليمتين، لكن بصره ضاع لا يرى. فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. المرأة إذا كانت حبلى حاملا، فإنها إذا نظرت إلى هذا النوع من الحيات فإنه يسقط حملها. طيب، هذا النوع من الحيات إذا وجدناه في البيوت هل نعطيه الفرصة 3 أيام؟ العلماء قالوا لا، قالوا هذا النوع خلاص احنا عرفناه، هذا يقتل على كل حال، ذو الطفيتين اللي عليه الخطين، فإذا نحن عرفناه، فإذا في احتمال أن يكون جن، هذا احتمال بعيد، فهذا لا يؤذن ولا يعطى فرصة 3 أيام، وإنما يقتل على كل حال في البيوت وخارج البيوت. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال: الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر، الأبتر الذي قطع ذنبه أو الذي ذنبه قصير، فإذن هذا أيضا، فإذن الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر فهو قصير الذنب، ومنهم من قال مقطوع الذنب. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر وهو مروي عنه من طريقين رئيسين، من طريق سالم ومن طريق نافع، يروي عن سالم الزهري ويروي عن الزهري تلاميذه كالمعتاد ابن عيينة ومعمر والزبيدي ويونس وصالح، نعم، ويروي عن نافع ليث وعبيد الله وجرير ابن حازم وجويرية ويحيى ابن سعيد وعمر ابن نافع. قال الإمام مسلم وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها اعتمادا على هذا الحديث اقتلوا الحيات، فكان يقتل كل حية وجدها. فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، يطاردها يعني يجري وراءها حتى يقتلها، فقال يعني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب إنه قد نهي عن ذوات البيوت، إنه قد نهي عن ذوات البيوت، فإذا وجدنا الحية في البيت دعها سالمة لمدة 3 أيام وحرج عليها. حرج عليها يعني إيش؟ يعني ضيق عليها المدة، تحريج يعني التضييق، يعني ما تقعدش بقى مفتوح، لا تضيق عليها يعني تؤذنها تعلمها أن أمامها 3 أيام وإلا القتل. طيب صفة التحريج هذه كيف؟ لم يأتي في ذلك يعني شيء يعتمد عليه إلا ما روي طبعا، إلا هنا ليس معناه أنه يعتمد عليه، نعم، إلا ما روى أبو داود في ذلك وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 1126 حمك الله، يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تظهرن لنا. فهذا ما جاء في هذه الصيغة. طيب إذا كانت هذه يعني لا يطمئن إليها فكيف الله بركاته فكيف يحرج الإنسان على الحية إذا وجدها؟ فيقول أحرج عليك 3 أيام، أحرج عليك 3 أيام، فيكتفي باللفظ النبوي، فيكتفي باللفظ النبوي. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما. فالزهري يقول إن هذا بسبب السم، والصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السبب ماذا؟ فإنهما يلتمسان البصر ويصيبان الحبل. وهذا في الحقيقة يتعلق بالإيش؟ يتعلق بالسم ولا يتعلق بالنظر؟ يتعلق بالنظر، فالسم ليس له علاقة بهذا. اللهم إلا أن يكون من يعني من 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 كثرة السم وشدته أن هذا يعني يترتب عليه هذا التأثير. نعم. قال والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال مهلا يا عبد الله، فقال مهلا يا عبد الله، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلهن، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. فالصحابة أيها الإخوة كانوا يعرفون هذه القواعد الأصولية، كانوا يعرفونها عمليا، وإن كانوا لم يسطروها نظريا كالأئمة. من أول من دون أصول الفقه؟ الشافعي. الشافعي كان قبله من؟ كان قبله أبو حنيفة وقبله مالك، ومع ذلك هم أهل الأصول، فكانوا يعرفون هذه الأصول، فعلى طول تم التفاهم. ابن عمر ماذا سمع؟ سمع الحديث ليش؟ العام اقتلوا الحيات. أبو لبابة ماذا قال له؟ نهى عن ذوات ليش؟ عن ذوات البيوت، فصار هذا خاص، فاقتلوا الحيات ما عدا ليش؟ ما عدا ذوات البيوت. نعم. فإذا هذا هو الذي يسمى تخصيص العموم. تخصيص العموم يعني إيش؟ التخصيص يعني الاستثناء، بدل العام كان شامل لكل شيء فصار مستثنى منه صور معينة وحالات معينة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ها وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب، قال حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال وفي حديث يونس اقتلوا الحيات، ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد. يعني أبو لبابة كان يعني بيمشي مسافة طويلة حتى يأتي المسجد، فطلب من ابن عمر أن يفتح له خوخة يعني باب صغير في داره. قال فوجد الغلمة جلد جان، الجلد اللي هي اللي بيكون أبيض هذا، فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوها فاقتلوه، فقال أبو لبابة لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان. الجنان جمع جان، نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة ابن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول صلح يا آدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء. نعم أبو لبابة كان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة يفتح خوخة له، والخوخة يعني باب، إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. فإذن هذا يدل، هذه الرواية تدل على ماذا؟ هذا يدل على أنهما يقتلان على كل حال، اللي هم إيش؟ الأبتر وذي الطفيتين، حتى ولو كان في الإيش؟ حتى ولو كان في البيوت. وقيل هما اللذان يلتمعان البصر، يلتمعان يعني يصير البصر ملمع بيلمع وبس، سبحان الله، يصبح البصر يلمع ولكنه لا إيش؟ يصبح النظر يلمع ولكنه لا يبصر. فإذن يلتمعان يلتمسان، يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جال، وبيص يعني بريق، فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا هذه أوضح، إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يلتمسان، نعم، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار الخطار، والأطم جمعه آطام، كعنق جمعه أعناق، وهو المكان المرتفع. قال يرصد حية بنحو حديث الليث ابن سعد، فهذا حديث ابن عمر في قتل الحيات وإخبار أبي لبابة أن حيات البيوت يعني لا تقتل، وسيأتينا في حديث أبي سعيد الخدري أنها لا تقتل إلا بعد يعني إمهالها والتحريج عليها 3 أيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.